أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في الطرق الخمسة، ووصلنا إلى الطريقة الأخيرة منها، وهي طريقة البواقي. قال: وتقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا تكون علة لشيء آخر يختلف عنه. فهذه الطريقة، طريقة البواقي، أنه إذا كانت لدينا ظاهرة وهناك، أو أنه عدة ظواهر بالأحرى، لدينا عدة ظواهر ولدينا عدة أسباب. مثلا لدينا ثلاثة ظواهر ولدينا ثلاثة أسباب، فإذا علمنا أن الظاهرة الأولى سببها أليف، والظاهرة الثانية سببها باء، فتنحصر الظاهرة الثالثة في العلة جيم. في هذه الحالة بعد ما نحتاج إلى شنو؟ إلى استدلال زائد على هذا الأمر. خلينا نأخذ مثال عرفي بسيط لمعرفة هذه الطريقة. مثلا الآن أنا أدخل إلى الغرفة، الغرفة بها ثلاث سويتشات، سويتشات مال كهرباء ثلاثة مثلا، خب واحد للمروحة، واحد للثريات، واحد للإضاءة الأساسية. زين، في هذه الحالة أنا أريد أعرف السويتش المروحة، السويتش اللي يشغل المروحة منه. فأني بالضبط السويتش مال المروحة ما أعرفه، ولكن أنه أعرف أنه السويتش الأول مثلا للإضاءة الرئيسية. فإذا جاني شخص آخر وقال لي السويتش الثاني للثريات، فراح بعد بشكل بديهي راح يكون عندي السويتش الثالث هو سويتش المروحة. فهنا عندنا ثلاث ظواهر، وثلاث أسباب. الظواهر هي المروحة والإضاءة الرئيسية والثريات، والأسباب اللي شغلها السويتشات الثلاث. فأنا عرفت السويتش الأول المن للإضاءة الرئيسية، شخص أجاني قال لي السويتش الثاني للثريات، بعد انحصر أنه سويتش المروحة من هو؟ هو السويتش شنو؟ الثالث. هذا بطريقة مبسطة هو المقصود من طريقة البواقي. إذا طريقة البواقي المقصود منها أنه لدينا ظواهر ولدينا أسباب، فإذا علمنا أن سبب الظاهرة الأولى كذا وسبب الظاهرة الثانية كذا، فتنحصر سبب الظاهرة الثالثة بالباقي، فالباقي من الأسباب هو علة للباقي من الظواهر. ولهذا قال: والمستقرئ هنا يلاحظ فيما إذا رأى علتين لمعلولين مختلفين. إذن عندنا شنو؟ عندنا علتين وعندنا معلولين، وعلم بأن علة معينة من العلتين، يعني عندنا علتين أليف وباء، وعندنا معلولين واحد واثنين،
فإذا علم بأن علة معينة من العلتين أليف مثلا هي علة المعلول لمعلول معين رقم واحد، فبالبداهة راح يكون العلة باء هي علة شنو المعلول رقم اثنين. فقال وعلم بأن علة معينة من العلتين هي علة لمعلول معين من المعلولين، استنتج إن من الراجح أن تكون العلة الباقية هي علة المعلول الباقي. فالعلة الباقية منه باء، المعلول الباقي منه رقم اثنين، فتكون باء هي علة المعلول رقم اثنين. وبهذه الطريقة اهتدى ليفري إلى اكتشاف الكوكب نبتون. شون هذا؟ يقول أنه هذا العالم درس كوكب يورانوس، درس هذا الكوكب، فلاحظ مثلا أنه هناك ثلاث ظواهر للكوكب يورانوس. هو علم بعلة الظاهرة الأولى، وعليكم السلام ورحمة الله، وعلم بعلة الظاهرة الثانية، فإذن بقيت الظاهرة الثالثة، فالظاهرة الثالثة ليس لها تفسير إلا وجود كوكب ثاني. ما هي الظاهرة الثالثة؟ الظاهرة الثالثة انحراف في مدار الكوكب يورانوس. فهذا الانحراف، إذن يورانوس فيه ثلاث ظواهر مثلا، فيه ثلاثة ظواهر، واحدة من هذه الظواهر هو انحراف مدار الكوكب، انحراف مدار الكوكب يورانوس، وظاهرتين آخرتين أخرين. فهذا العالم علم بعلة الظاهرة الأولى وعلم بعلة الظاهرة الثانية، فبقيت علة شنو؟ انحراف هذا الكوكب. فقال إن هذا الانحراف لابد أن سببه وجود كوكب آخر هو الذي يؤثر عليه، جاذبيته تؤثر عليه بحيث تؤدي إلى انحراف الكوكب يورانوس. إذن ما كان شايف نبتون، هو نبتون ما كان شايفه، ولكن خمن أنه هناك كوكب بسبب شنو؟ لأنه علم العلة الظاهرتين وبقيت الظاهرة الثالثة، فقال ليس لها تفسير إلا وجود شنو؟ إلا وجود كوكب آخر قريب من هذا الكوكب هو الذي يؤدي إلى انحراف مدار يورانوس. فقال وذلك حينما وجد انحرافا في مدار الكوكب يورانوس، ونسب ذلك الانحراف إلى وجود كوكب آخر قريب منه. لماذا؟ لأن الظواهر الفلكية الأخرى المتصلة بالكوكب يورانوس معروفة لدى هذا العالم، سوى الظاهرة الباقية وهي ظاهرة انحراف مدار يورانوس. فإذن من الراجح أن تكون علتها هي وجود كوكب آخر قريب منه. إذن هذا العالم خمن وجود هذا الكوكب، كوكب نبتون، قبل أن يرصد هذا الكوكب بواسطة المراصد الفلكية. واضحة هاي الطريقة؟ الطريقة الخامسة، طريقة البواقي. جيد. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثالثة من مراحل تحصيل القاعدة العامة بواسطة الاستقراء. فهي مرحلة القانون. مرحلة القانون بهذه الطريقة راح تكون شنو؟ راح تكون مجرد صياغة القاعدة، أنه الفرض الذي فرضناه في مرحلة الفرض بعد أن أقمنا عليه الدليل وتأكدنا من صحة هذا الفرض، بعد ذلك يصوغ العالم، يصوغ المستقرئ هذا الفرض على أنه قانون، على أنه قانون. وإحنا قلنا أنه عندنا إحنا أكو فرض وأكو نظرية وأكو قانون. فالآن هذا بعد أن تيقن من الفرض، الفرض هو تفسير مؤقت بعد إقامة الدليل على الفرض، ففي هذه الحالة إذا تيقن من صحة، سموه بالضرورة تيقن، ممكن أنه يكون أطمئن، يعني ظن راجح، مو بالضرورة أنه يكون يقين، فيتحول إلى مرحلة النظرية. وإذا تكثرت الأدلة على صحة هذه النظرية تتحول إلى مرحلة القانون. ولهذا قال مرحلة القانون، وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها المستقرئ، ذلك بعد أن تثبت لديه صحة الفرض الذي افترضه، وينتقل إلى وضع القاعدة العامة الثابتة والتي تسمى بالقانون. إذن خلاصة خطوات التي يتبعها المستقرئ للوصول إلى القاعدة العامة: أولا تعيين المطلوب، الهدف مالته شنو، الهدف مالته يكون يعينه. فهنا مثلا الهدف أنه ما هو تأثير الحرارة على الحديد مثلا، بعد ذلك دراسة الجزئيات، فيبدأ بتسخين قطع متعددة من الحديد ويقيس الأطوال مالتها، يقيس درجة الحرارة ويقيس الطول اللي تتمدد إلى هذه القطعة الحديدية، فهذه مرحلة دراسة الجزئيات. بعدين استخراج النتيجة، أي تفسير هذه الظاهرة، الآن لماذا هذا الحديد عندما يسخن يزداد طوله مثلا، فذكرنا مثلا فرضين، فيرجح أحد الفرضين على الفرض الآخر بواسطة إحدى الطرق الخمسة التي ذكرها جون ستيوارت ميل. بعد أن يرجح، يعني بعد أن يثبت أن هذا الفرض هو الفرض الصحيح، التفسير الصحيح لهذه الظاهرة التي لاحظها، بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة وضع القاعدة العامة. إذن بعد أن يتأكد له صحة الفرض، بعد أن يتأكد له صحة الفرض، وعليكم السلام ورحمة الله، ينتقل إلى صياغة القاعدة العامة، وهي المرحلة الأخيرة في الاستقراء. قال تنبيه: قد تطلق كلمة نظرية في العلوم على الفرض، كما يقال نظرية التطور ونظرية الجاذبية. إذن العلماء يحاولون، يلاحظون أنه بعض الأشياء يحاولون يفسروها، يحاولون تفسير هذه الأشياء، فيطلقون عليها نظرية. المفروض أنه تطلق عليها شنو؟ تطلق عليها فرض، لأنه النظرية لا يطلق على الفرض نظرية إلا بعد الاستدلال عليها. ولكن هنا يحصل بعض التسامح في الاصطلاحات، فيعبرون عن الفرض الذي هو محاولة تفسير لبعض الظواهر قبل إثباته، يعبرون عنه بالنظرية، والمفروض أنه بحسب هذه الاصطلاحات يعبر عنه بالفرض وليس بالنظرية، لأنه النظرية لابد أن تكون مدعمة بالدليل. وقد تطلق على القانون، كما يقال نظرية العرض والطلب أو نظرية أرخميدس في الأجسام الطافية، باعتبار أنه مثل هذه القوانين، هذه تكثرت الأدلة عليها فأصبحت ثابتة، فالمفروض أنه عندما تصبح ثابتة بعد ما نسميها نظرية، نسميها شنو؟ نسميها قانون. فالقانون هو المرحلة التي تلي مرحلة النظرية بعد زيادة الأدلة وتكثرها على النظرية، تصبح ثابتة فيعبر عنها بالقانون. ولكن هناك تحصل بعض التسامحات بأنه بعض القوانين يعبر عنها نظريات، كما في قولنا نظرية أرخميدس، أو أنه بعض الفروض يعبر عنها بالنظريات كما في نظرية التطور، باعتبار أنه نظرية التطور الآن الأدلة لم ترقى إلى أن تصبح نظرية. زين، قال: إلا أنه غالبا ما تستعمل كلمة نظرية ويراد منها القانون. إحنا الآن قبل عندما كنا ندرس الهندسة، فشوف أنه مثلا شو يكتبون: نظرية الأولى، نظرية الثانية، نظرية الثالثة. هاي بالهندسة بالسادس العلمي وكذا موجودة. بعدين هسه تغيرت، بعد انه صححوا هذه القضية، قاموا يكتبون عليها مبرهنة. طبعا هذا صحيح، مبرهنة، لانه هي القضية مو قضية نظرية انه ما ثابتة بعد، وانما هاي قضية هندسية ثابتة بالبرهان، فبعد ما تحتمل انه نسميها نظرية. الصحيح انه يطلق عليها مبرهنة. فهاي التسامحات في التعابير والاصطلاحات موجودة، تلقون في كل علم اكو في بعض الاحيان يتسامحون، يعني مثل ما انه مثلا المناطق يسامحون في بعض الاحيان، يقولون على العرضي، عندنا قلنا انه الكليات اكو ذاتية واكو عرضية. عرضية مفردها عرضي، بعض المناطق يقولون عرض، عرض عرض غير صحيح، لأنه العرض غير محمول. زين، الآن ينتقل المصنف إلى بيان أهمية الاستقراء. الاستقراء له أهمية بالغة. تكمن أهمية الاستقراء في أنه يوفر القواعد العامة التي يستفاد منها في القياس بأن تجعل كبرى. كما قلنا القياس يتألف من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. المقدمة الكبرى هي القاعدة العامة التي نطبقها على الجزئيات لمعرفة شنو؟ لمعرفة حكم الجزئيات. هذه الكبريات، كبريات الأقيسة، يعني المقدمة الكبرى في الأقيسة، في الغالب تأتي من عن طريق الاستقراء. في الغالب تأتي عن طريق الاستقراء. يعني هسه مثلا لو نقول مثلا عيسى عليه السلام نبي، وكل نبي معصوم، إذن عيسى عليه السلام معصوم. فنقول هاي مين جابوا أنه كل نبي معصوم؟ بلي لا، مو مجرد تصفح، مو مجرد تصفح. نعم، أنه يقولون أنه هل مفهوم الاستقراء يعني القراءة العادية، يعني نتصفح الكتاب ونقرأه، أم أن هناك معنى آخر؟ لا، معنى آخر هذا الذي تكلمنا فيه في دروس متعددة. هل هو مجرد تصفح؟ نعم، يعبرون هكذا أنه الاستقراء هو تصفح الجزئيات للوصول إلى كلية. بس التصفح مو هذا التصفح اللي احنا شنو يتبادر الى الذهن، انه نقلب الكتاب يجي نقرا مثلا قراءة سريعة سطحية كذا، هاي سميها تصفح. لا، المقصود من التصفح انه دراسة الجزئيات. واحنا اتضح عندنا بعد هذه الدروس الكثيرة اللي استغرقناها في الاستقراء، اتضح عندنا انه معنى دراسة الجزئيات هي دراسة وبعمق، دراسة بعمق. نعم، أنه الاستقراء الذي يعتمد على مجرد المشاهدة هذا نتيجة تكون شنو؟ نتيجة تكون ضعيفة، مثل أنه اللي قلنا أنه مجرد يشاهد الحيوانات عندما تأكل تحرك فكها الأسفل، شاهد الأسد كذا، شاهد الزرافة كذا، شاهد الإنسان كذا، فطلع لقانون قال أنه كل حيوان عند الأكل يحرك فكه الأسفل. هذا مجرد مشاهدة. أما البقية اللي حكينا بها أنه لا، دقة دقة، يعني قلنا أنه إما ملاحظة، والملاحظة فيها لها موارد، أنه عندما تكون التجربة متعذرة أو أنه التجربة فيها آثار صعبة، أنه مثل تجربة الغازات السامة على الإنسان. أما إذا كانت التجربة متيسرة، هذا اللي يجريه العلماء في مختبراتهم، كل هذا استقراء، كل ما يجريه العلماء هو استقراء. فالعالم يجري مجموعة من التجارب في المختبر وبدقة عالية وملاحظة جيدة، بعد ذلك نسمي هذا شنو؟ تصفح الجزئيات. قد أنه عالم استغرق كذا سنين في هذه العملية، في هذه التجارب. مندل استغرق فترة طويلة عندما كان يتتبع التجارب مالته على بعض النباتات حتى يصل إلى قوانين الوراثة. فإذن ليس المقصود من استقراء هو التصفح العادي، لا، وإنما المقصود من الاستقراء هو إجراء التجارب الدقيقة، وبعد ذلك محاولة تفسير هذه النتائج التي تلاحظ. بل فإذن أهمية الاستقراء تكمن في أن الاستقراء يوفر لنا قواعدا عامة، وهذه القواعد العامة تستعمل كمقدمة كبرى في القياس. قال: للاستقراء أهمية كبرى في مناهج البحوث العلمية، حيث يتوقف عليه تأليف القواعد العلمية العامة والتوصل إليها. العلاقة بين الملاحظة والتجربة نفس العلاقة بين التصور والتصديق، يعني يمكن أن توجد ملاحظة بلا تجربة، والدليل هي مجالات الملاحظة وبالخصوص الأول والثاني. لا، هذا مو ما يعتبر أنه هذا المقارنة. التصور شيء والتصديق شيء آخر، وما يطال بالتصور لا يطال بالتصديق، يعني ما نحصل عليه من التصور لا نحصل عليه من التصديق. بينما الملاحظة والتجربة في بعض الأحيان ما نحصل عليه بالملاحظة نحصل عليه بالتجربة، أكو فرق بيناتهم. لا، هذا قياسا مع الفارق. بل لا، هما في بعض الأحيان أنه يمكن إجراء يعني يمكن تتبع الجزئيات بواسطة الملاحظة وبواسطة التجربة، ولكن قلنا ميزنا أنه بين التجربة والملاحظة، أنه التجربة أكثر نفعا وبها اختصار للزمن أكثر وأكثر دقة، ففرق بين التجربة والملاحظة. أن بعدين أنه ليس كل ما يطال بالملاحظة يطال بالتجربة، يعني هاي الأمور الفلكية تطال بالملاحظة ولا تطال بالتجربة. زين. قال: فعالم الفيزياء لا يستطيع أن يتوصل إلى قواعد علم الفيزياء حول الظاهرة الطبيعية ما لم يدرس مختلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر التي يحاول إعطاء قواعد عامة حولها. واضح أنه في كل علم من العلوم، الآن في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، كل مناهج بحثهم وين يشتغلون؟ يشتغلون على الاستقراء. كل الأبحاث مالتهم هي عبارة عن إجراء تجارب، وهذا إجراء التجارب معناه تتبع جزئيات، وبعد ذلك يحاولون تفسير هذه الظواهر التي يشاهدونها، وبعد ذلك إذا تيقنوا من صحة التفسير ينتقلون إلى الخروج بقواعد عامة تستعمل في العلوم. فأغلب العلوم، أغلب العلوم هي المنهج الذي يستعمل فيها هو الاستقراء. قال: وكذلك عالم اللغة العربية لا يستطيع أن يعطي قواعد عامة في اللغة العربية ما لم يستقرئ ويدرس مختلف المفردات والجمل في شتى استعمالات العربي اللفظي. يعني هذا من أجل وطلع أن قاعدة بالنحو، يقول أنه الفاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع. فشون طلع أنه هاي القاعدة؟ اتبع كلام العرب. فعندما تتبع كلام العرب وجد أن العرب كلما يأتون بالفاعل يجعلونه مرفوعا، فطلع أن قاعدة تقول أنه كل فاعل مرفوع. وهكذا في باقي القواعد النحوية والقواعد البلاغية والصرفية إلى آخره من علوم اللغة العربية. قال: وهكذا في كل علم من العلوم الأخرى، فالاستقراء هو الذي يزودنا بالقواعد العامة التي نستعملها في التطبيقات العلمية عن طريق القياس لمعرفة أحكام الجزئيات. بعد عندما يعني الآن عالم في الطب يجري تجارب، شنو هاي التجارب؟ قلنا تتبع الجزئيات. بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى صياغة قانون. هذا القانون أو هذه القاعدة يدرسها الطبيب ويطبقها على مرضاه. فإذن هذه القاعدة العامة كم هي نافعة؟ القاعدة العامة يبدأ الطبيب بتطبيقها على مرضاه، وبالتالي يتمكن من علاج المرضى بواسطة شنو؟ بواسطة تطبيق القاعدة العامة التي وفرها له العالم. إذن هذا الطبيب شنو شغله؟ شنو دراسته؟ دراسة القواعد العامة التي وفرها له العالم. وكذلك المهندس، وكذلك في جميع الاختصاصات علماء يجرون التجارب ويدرسون وينقحون قواعد عامة، وبعد ذلك يأتي الطلبة ويدرسون هذه القواعد ويستفيدون منها في تطبيقها. المهندس كذلك، العالم يجري التجارب مالته وبعد ذلك يخرج بقواعد عامة، بقوانين. هذه القوانين يدرسها المهندس ويطبقها لتشييد البنايات وتشييد المصانع وتشييد إلى آخره. فإذن الاستقراء له أهمية جدا مهمة في حياتنا العملية. قال: وفي ضوئه نعرف أيضا مدى علاقة الاستقراء بالقياس. بلاحظ أنه شنو؟ بلاحظ أنه الاستقراء يوفر كبرى القياس، كبرى القياس، كبرى القياس يعني المقدمة الكبرى، المقدمة الكبرى. فيأتي مثلا الطبيب يستفيد من تطبيق القاعدة العامة على المريض هذا، شلون؟ عن طريق قياس، يجري قياسا يطبق القاعدة العامة على هذا المريض فيشخص المرض. المهندس يطبق القاعدة العامة على هذه البناية فيتمكن من البناء، وهكذا. الطريق الثالث بالاستدلال هو التمثيل. التمثيل هذا الطريق أيضا نستعمله كثيرا في حياتنا اليومية. تلاحظون أنه دائما أنه نشير إلى قضايا العملية في المنطق، حتى ما نعزل المنطق عن شنو؟ عن الواقع العملي. لأنه إحنا قلنا أنه المنطق هو شنو؟ استفيد من طرق تفكير العقلاء، هذا المنطق، ولا هو مو اختراع. اكتشاف. فالآن التمثيل هذا الطريق كثيرا ما نستعمله هذا الطريق في الاستدلال في حياتنا العلمية العملية عفوا وكذلك العلمية. لاحظوا مثلا الآن أنا أطلع ويا صديقي للسوق، أريد أشتري تلفزيون مثلا، فلاحظ تلفزيون موجود بالمحل، صديقي يقول لي هذا تلفزيون اشتري، هذا خوش تلفزيون زين، هذا صاحبي هو مشغل التلفزيون، هذا شايفه هذا تلفزيون بالمحل ما حد مشغله، مين عرف انه هذا التلفزيون خوش جهاز ونصحني قال لي اشتري هذا التلفزيون خوش جهاز هذا. هذا من خلال التمثيل، اجرى التمثيل شلون انه الان هو في بيته في بيته اكو استعمل تلفزيون، عنده تلفزيون يشبه هذا التلفزيون، بمن يشبه؟ مثلا يشبهه بالشركة، مثلا هذا التلفزيون اللي عنده بالبيت سامسونج مثلا، وهذا التلفزيون اللي موجود بالمحل سامسونج، فهذا التلفزيون اللي مجربه هو بالبيت خوش تلفزيون، فنقل الحكم. شنو الحكم؟ التلفزيون اللي عنده بالبيت الحكم مالته انه تلفزيون جيد، تلفزيون جيد، نقل الحكم لمن؟ الى التلفزيون اللي موجود بالمحل اللي هو ما يدري ما نعرف حكمه، نقل الحكم مالته حكم التلفزيون مالته اللي بالبيت الى التلفزيون اللي موجود بالمحل. بسبب شنو؟ بسبب وجود مشابهة. احسنتم، بسبب وجود مشابهة بين التلفزيون اللي موجود عنده بالبيت والتلفزيون اللي موجود بالمحل. إذن هاي ايش قد نسويها احنا؟ هواي نسويها في حياتنا العملية، في حياتنا العملية كثيرا ما نفعله. زين، الآن في الحياة العلمية أيضا كثيرا ما نستدل بواسطة التمثيل. مثلا الآن العلماء يفترضون أو يرجحون وجود حياة على كوكب المريخ، وجود حياة على كوكب المريخ. ليش هم شافوا أكو أحياء على كوكب المريخ؟ لا، ما شايفين. بعد شلون قالوا أكو حياة على كوكب المريخ؟ يعني أكو أحياء. هذول قاسوا أنه شافوا أنه أكو ظروف في كوكب المريخ مشابهة للظروف الموجودة في كوكب الأرض، نوع التربة أو نوع الغلاف الجوي مالته، ظروف درجات الحرارة كذا، شافوا أكو جهة شبه بين كوكب المريخ وكوكب الأرض. كوكب الأرض هم يدرون أنه أكو عليه حياة، كوكب المريخ يشبه كوكب الأرض، فقالوا أنه كوكب المريخ عليه حياة. بل فإذن هنا هذا كلامهم كان شنو؟ كان تمثيل، استعملوا التمثيل. مثال آخر، الآن علماء التاريخ، علماء التاريخ يشوفون يدرسون أنه مثلا أمة من الأمم، يدرسون تاريخها، هذه الأمة كذا ظروفها، كذا صار بيها، كذا مر عليها، وبالنتيجة صارت كذا. فعندما يلاحظون أمة الآن في العصر الحاضر ظروفها شبيهة بظروف الأمة السابقة اللي درسوها، شبيهة بالظروف السابقة اللي كانوا يدرسونها اللي درسوها، فراح يقولون خلص إذن هاي مصير هذه الأمة اللي وين هسه موجودة، مصيرها كمصير الأمة السابقة، كمصير الأمة السابقة. ليش؟ مش مدرك انت تعلم الغيب ولا، لانه هذول مروا بظروف نفس الظروف اللي ذولا الان يمرون بها، وتصرفوا ذولاك بتصرف مثل التصرف اللي الان هذه الأمة تتصرفه. وبالتالي اذا هناك جهة شبه بين الأمة الماضية والأمة الحاضرة، فاذا لابد ان تكون شنو مصير الأمة الحاضرة كمصير الأمة الماضية، ومن هذا تكمن أهمية دراسة التاريخ. فإذا في هذه الحالة هذول العلماء التاريخ سووا تمثيل، سووا تمثيل. إذا التمثيل من طرق الاستدلال، من طرق الاستدلال التي كثيرا ما يستعملها الناس، ولكن يعني سواء في الحياة العملية أو في الحياة العلمية، ولكن مستوى التمثيل الذي يستعمل يختلف من حالة إلى أخرى كما سيتضح. إذن من خلال هذه الأمثلة، من خلال هذه الأمثلة كيف نعرف التمثيل؟ قال التمثيل هو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له. في مثالنا الجزئي من هو التلفزيون اللي بالبيت، معلوم الحكم، أثبتنا حكم علما إلى جزئي آخر وهو التلفزيون اللي موجود بالمحل، بسبب وجود مشابهة بين التلفزيون اللي موجود بالبيت والتلفزيون اللي موجود بالمحل. ما هي المشابهة؟ كانت المنشأ، الشركة المصنعة، الشركة المصنعة. فإذن التمثيل هو طريق للاستدلال، ولكن هذا الاستدلال كيف هو، من أي نوع؟ احنا عندنا صار ثلاث أنواع بالاستدلال، استدلال من العام إلى الخاص، استدلال من الخاص إلى العام. فالاستدلال من العام إلى الخاص هو القياس، لأنه يعني قاعدة عامة نطبقها على الجزئيات نعرف حكم الجزئيات. استدلال الثاني من الخاص إلى العام، يعني من الجزئيات إلى القاعدة العامة، وهذا هو الاستقراء، من الخاص إلى العام. فنستقرأ هذه الحديدة، تلك الحديدة كذا، بعدين نطلع قاعدة عامة نقول كل حديد يتمدد بالحرارة. إذن هذا سير من الخاص إلى العام، من الجزئيات إلى القاعدة العامة، عكس القياس. زين، هذا الطريق الثالث هو سير من الخاص إلى الخاص، سير من الخاص إلى الخاص، من جزئي إلى جزئي آخر. لاحظوا، قال هو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر، بسبب لثبوته، يعني هذه اللام يعني بسبب ثبوته في جزئي آخر مشابه له. فالاستقراء إذن، أو عفوا التمثيل، التمثيل يتألف من أركان، يتألف من أركان. الأصل، الركن الأول هو الأصل، وهو الجزئي الذي نعلم حكمه. في مثالنا التلفزيون اللي كان بالبيت نعلم حكمه أنه تلفزيون جيد. ثانيا الفرع، وهو الجزئي الذي نريد أن نعرف حكمه، وهو التلفزيون اللي موجود بالمحل نريد أن نعرف حكمه، هذا مجهول الحكم. ثلاثة الجامع، الجامع وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع، بين التلفزيون اللي موجود بالبيت وبين التلفزيون الموجود بالمحل. أربعة الحكم، وهو الحكم اللي هو معلوم ثبوته للأصل، حكمنا على التلفزيون الموجود بالبيت أنه تلفزيون جيد، هذا الحكم، ونريد أن ننقله إلى الفرع وهو التلفزيون الموجود بالمحل. الآن مثلا بالشرعيات العامة يعني غير الشيعة يستدلون بهذا الاستدلال، يستدلون بهذا الاستدلال أنهم يقولون مثلا أنه الخمر نحن نعلم حكمها، أن حكم الخمر هو الحرمة، حكم الخمر هو الحرمة، ولكن النبيذ لم يرد فيه نص ما نعرف حكمه. النبيذ يعني الأشياء الذي ينبذ، مثلا تمر ينبذ في الماء، يعني يلقى في الماء وينقع فترة معينة، هذا نبيذ يسمونه. زين، النبيذ الآن ما نعرف حكمه، فهنا إذا عندنا الخمر معلومة الحكم والنبيذ مجهول الحكم. زين، فيلاحظون جهة شبه بين الخمر وبين النبيذ، بين الخمر وبين النبيذ. ما هي جهة الشبه هذه؟ جهة الشبه هي الإسكار، أنه الخمر مسكر والنبيذ مسكر. فإذا قالوا بأن علة تحريم الخمر لأنها مسكر، فإذن عندنا صار أصل وهو الخمر، وعندنا فرع وهو النبيذ، وعندنا جهة شبه بين الخمر وبين النبيذ وهي الإسكار، وعندنا حكم معلوم ثبوته للأصل يعني للخمر وهو الحرمة. فننقل هذا الحكم، ننقل الحكم وهو الحرمة من الخمر إلى النبيذ، فنقول أن النبيذ حرام. شنو دليلك؟ ليش النبيذ حرام؟ أقول لأنه النبيذ يشبه الخمر في الإسكار، والخمر مسكرة، والخمر حرام لأنها مسكرة. النبيذ مسكر، إذن النبيذ حرام. واضح شو؟ فإذن هنا هذا الاستدلال يستدلون به فقهاء العامة. هذا الاستدلال شو يسمونه الفقهاء؟ يسمونه قياس. سمعون أنه أبو حنيفة كان يستعمل القياس، أول من استعمل القياس أبو حنيفة. القياس هو في علم المنطق يسموه تمثيل. إذن القياس من سمعون أنه القياس الفقهي هو التمثيل المنطقي، مو نقصد به شنو القياس المنطقي، لا، القياس المنطقي هو علمانا ما يشتغلون به، احنا طرق تفكيرنا كلها شنو قياس، ولكن المنهي عنه ما هو القياس الفقهي، أي التمثيل، أنه استنباط الحكم بواسطة التمثيل، هم يسمونه قياس فقهي، بواسطة التمثيل، هذا غير صحيح. ليش؟ لاحظوا، لأنه أنت كيف علمت أن علة تحريم الخمر هي الإسكار؟ مين جبتها؟ شلون عرفت؟ واضح شو؟ هذا راح يجينا أنه علة التحريم هي الإسكار. عندهم طرق، ولكن هذه الطرق غير يقينية. لا، التمثيل لا يفيد الظن، في أحسن الأحوال يفيد الظن، لا يفيد العلم. زين، فلا ما ممكن، احنا عندنا قاعدة بالأصول يقولون الأصل في الظن عدم الحجية، أنه ليس بحجة، الأصل في الظن أنه ليس بحجة إلا إذا أقره الشارع، والشارع لم يقر القياس الفقهي يعني التمثيل، وبالتالي التمثيل يبقى على الأصل أنه ليس بحجة. هسه الكلام له تشعبات، بعد ذلك إن شاء الله نستكمل حديثنا في الدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسن الله إليكم.